بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا مقبل بن هاد الوادعي رحمه الله: والقول بجواز تصوير المجرم لا دليل عليه. هذه المسألة التي سئل عنها بالأمس، صور المجرمين، صور جريمة، صورة جريمة من أجل إثباتها. هذا الجواب. قال الشيخ: والقول بجواز تصوير المجرم لا دليل عليه، بل تقام الحدود وهي كفيلة بزجر المجرم. ولم يقل الله ولا رسول إذا ظهرت الصور صور المجرم وما كان ربك نسيا، بل قال الله سبحانه وتعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، أي رحمة، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وقال تعالى: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. وقال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ثم إن هؤلاء الحكام لا يقتصرون على تصوير المجرمين، بل يصورون الدعاة إلى الله، فهم المجرمون في نظر كثير من الحكام، أي الدعاء إلى الله. فحسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. والقول بإباحة التصوير للتعليم لا دليل عليه، وهذا أيضا سؤال أورد بالأمس، صور التعليم، صورة للتعليم. قال: والقول بإباحة التصوير للتعليم لا دليل عليه، بل حديث لعن المصور المتقدم يشمل هذا وهذا، لأن الحديث عام فيشمل ما كان للتعليم، ويشمل تصوير المجرم، ويشمل كل شيء، ويشمل الصور التي تنتشر في الجرائد والمجلات والتلفزيون والفيديو، ويشمل أجهزة البث المباشر، ويشمل أجهزة المراقبة، أجهزة المراقبة المرئية وغير ذلك. وفي هذا تهوين معصية التصوير بنفوس الطلاب، لأنه ينشأ على التصوير فيرى أنه ما في شيء، لأنه نشأ عليه، علم بالتصوير، الوسيلة تعليمه بالتصوير، فينشأ على إباحة الصور ويستنكر إذا سمع أن الصور حرام. كيف حرام وهو قد تربى على هذا أصلا؟ وفي هذا تهوين معصية التصوير بنفوس الطلاب، وهم يهيئون للعنة الله إن كانوا غير بالغين، ويلعنون إن كانوا بالغين. إن كان بالغ ملعون على التصوير، وإن كان غير بالغ فيهيأ للعنة إلى أن يبلغ، ويعانون على المعصية بل يدفعون إليها، فأين المسؤولية؟ والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ويقول: ما من راع يسترعيه الله رعية ثم لم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. فقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يهتم بتربية الأطفال تربية دينية، وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل يسلمانه، لأنه يعني مولود على الإسلام، على الفطرة أي على الإسلام، كل مولود يولد على الفطرة أي على الإسلام، إنما يطرأ عليه ما يفسد فطرته من بعد ذلك، فحرام على المدر. طيب، وقال فيما يرويه عن ربه: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين فحرام على المدرس وعلى أولياء الأمور أن يمكنوا الطالب من التصوير. وقال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم: قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم، وهو من الكبائر، لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث، وسواء صنعه بما يمتهن أو بغيره فصنعته حرام بكل حال، لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى، وسواء كان في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار أو فلس، يعني الصورة سواء كانت في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرها. وأما تصوير صورة الشجر ورحال الإبل وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان، يعني ليس فيه صورة روح، مقصود بالحيوان ما فيه حياة من ذوات الأرواح، فليس بحرام، هذا حكم نفس التصوير. وأما اتخاذ المصور فيه صورة حيوان يعني اتخاذ الثوب، اتخاذ البساط، اتخاذ كذا، يعني وفيه صورة، هذا المقصود، اتخاذ المصور فيه صورة حيوان، يعني اتخاذ شيء فيه صورة حيوان، المقصود بالحيوان كما سمعتم من ذوات الأرواح. فإن كان معلقا على حائط أو ثوبا ملبوسا أو عمامة ونحو ذلك مما لا يعد ممتهنا فهو حرام. وإن كان في بساط يداس ومخدة ووسادة ونحوه مما يمتهن فليس بحرام، ولكن هل يمنع دخول ملائكة الرحمة ذلك البيت؟ فيه كلام نذكره قريبا إن شاء الله. ولا فرق في هذا كل بين ما له ظل وما لا ظل له. هذا تلخيص مذهبنا في المسألة، أي مذهب الإمام النووي، مذهب الإمام الشافعي، لأن الإمام النووي شافعي. وبمعناه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وهو مذهب الثوري ومالك وأبي حنيفة وغيرهم. وقال بعض السلف: إنما ينهى عما كان له ظل، ولا بأس بالصورة التي ليس لها ظل. وهذا مذهب باطل، فإن الستر الذي أنكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصورة فيه لا يشك أحد أنه مذموم، وليس لصورته ظل، بل باقي الأحاديث المطلقة في كل صورة. أيضا كونه صلى الله عليه وآله وسلم دخل الكعبة وأمر أن يمحى ما فيها من التصاوير، هذا يدل على أن الصور المحرمة حتى وإن كانت يعني ليس لها ظل، كما هو قول الجمهور وهو الصواب في هذه المسألة، وهذا قول الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم كما نقله الإمام النووي رحمه الله. وقال الزهري: النهي في الصورة على العموم، وكذلك استعمال ما هي فيه ودخول البيت الذي هي فيه، سواء كانت رقما في ثوب أو غيرها رقم، وسواء كانت بحائط أو ثوب أو بساط ممتهن أو غير ممتهن، عملا بظاهر الأحاديث، لا سيما حديث النمرقة الذي ذكره مسلم وهو مذهب قوي. قول الزهري هو الصواب، أن الأحاديث يعني عامة، النهي عن في الصورة على العموم، وأنه يشمل كل صورة، يعني سواء كانت ممتهنة أو غير ممتهنة، وحديث النمرقة يدل على أن الممتهن أيضا من الصور حرام، لأنها قالت: أتخذه يعني هذا اتخذته لتلبسه، يعني لتتوسده، لتجلس عليه وتتوسده، لا شك أن هذا ممتهن، لتجلس عليها وتوسدها هذا ممتهن. فإذن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر عليها ذلك، وقال: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله، مع أن هذه الصورة إنما صنعتها من أجل امتهانها. وقال آخرون: يجوز منها ما كان رقما في ثوب سواء امتهن أم لا، وسواء علق في حائط أم لا، وكرهوا ما كان له ظل أو كان مصورا بالحيطان وشبهها سواء كان رقما أو غيره. احتجوا بقوله في بعض أحاديث الباب إلا ما كان رقما في ثوب، وهذا مذهب القاسم بن محمد وأجمعوا، وهذا القول أيضا غير صحيح. وأما قوله إلا ما كان رقما في ثوب فيحمل كما سبق على إذا قطعت الصورة أو صورة ليس فيها روح. قال وأجمعوا على منع ما كان له ظل، يعني إذا قطع الرأس رقما في ثوب، إذا قطع الرأس أو يعني من غير ذوات الأرواح. وأجمعوا على منع ما كان له ظل ووجوب تغييره. قال القاضي إلا ما ورد في اللعب بالبنات لصغار البنات والرخصة في ذلك، لكن كره مالك شراء الرجل ذلك لابنته، وإنما البنت نفسها هي التي تصنع هذه الصورة، تصنع هذه اللعبة وتتخذها. وادعى بعضهم أن إباحة اللعب لهن بالبنات منسوخ بهذه الأحاديث، والله أعلم. نقل الحافظ ابن حجر في الفتح عن ابن العربي قوله حاصل ما في اتخاذ الصور إن كانت ذات أجسام حرم بالإجماع، وإن كانت رقما فأربعة أقوال. أول يجوز مطلقا على ظاهر قوله في حديث الباب إلا رقما في ثوب. الثاني المنع مطلقا حتى الرقم. الثالث إن كانت الصورة باقية الهيئة قائمة الشكل حرم، وإن قطعت الرأس أو تفرقت الأجزاء جاز. قال وهذا هو الأصح، يعني ابن العربي قال هذا هو الأصح، أنه إذا كانت الصورة باقية الهيئة قائمة الشكل فهذا حرام، وإن قطع الرأس أو تفرقت الأجزاء. نعم، يعني والمقصود بالأجزاء الأجزاء التي غير الرأس جاز، الأجزاء التي غير الرأس مثل يد مثل قدم يعني ونحو ذلك، فهذا جائز وعليه يحمل قوله صلى الله عليه وآله وسلم إلا رقما في ثوب. قال الرابع إن كان مما يمتهن جاز، وإن كان معلقا لم يجز. قلت وهذا الأخير لا دليل عليه، انتهى. هذا قول الحافظ قلت وهذا الأخير لا دليل عليه، يعني أنه إذا كان مما يمتهن جاز وإن كان معلقا لم يجز، بل إن الدليل يدل على الرد عليه، لأنه سبق معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على عائشة تلك الصورة مع أنها قالت إنما صنعتها لتجلس عليها وتوسدها. تنبيه إذا كانت الصورة لحيوان لا رأس له مثل نجم البحر فكيف يتم طمس الصورة؟ تطمس صورته بأن تقطع حتى تكون كهيئة الشجرة. وأما الحيوان فتصويره حرام لأنه من ذوات الأرواح وإن لم يكن له رأس. نعم، لكن الحديث ماذا بارك الله فيكم الذي دل على قوله الذي هو مر برأس التمثال فليقطع حتى يكون كهيئة الشجرة يدل على أنه يجوز ذلك، ولكن الأحوط تركه والأولى تركه. أما الشيخ هنا فإنه يرى تحريمه حتى وإن لم يكن له رأس، يعني إذا صورت المؤخرة أو صورت شيء من يعني صورت جزء منه بدون الرأس فالشيخ مقبل يرى التحريم لأنه من ذوات الأرواح. قال العلة في تحريم صور ذوات الأرواح، العلة في تحريم صور ذوات الأرواح ثلاثة أمور. الأول لأنها عبدت من غير الله، وتقدم حديث أولئك شرار الخلق عند الله، إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، يعني صوروا فيه تلك الصور وبعدها يعني تعبد هذه الصورة، صورة هذا الرجل الصالح، مع أنهم ما يصورون إلا ليتذكروا عبادته وليتذكروا صلاحه فينشطوا على الطاعة، ولكن بعدها تعبد من دون الله. الثاني أنها مضاهاة لخلق الله كما تقدم في حديث الذين يضاهئون بخلق الله الذين يضاهئون بخلق الله. نعم، وهذه علة أخرى أن الصورة فيها مضاهاة لخلق الله جل وعلا، ومضاهاة خلق الله معنى مضاهاة أي مشابهة خلق الله، حرام، لا يجوز الإنسان أن يعني يضاهي خلق الله جل وعلا ويعمل شيء يضاهي خلق الله، فالخلق لله وحده، ألا له الخلق والأمر. الثالث أيضا الفتنة في المجلات، ربما يفتن الرجل إذا نظر إلى صور النساء العارية، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. وأيضا نظر الرجل إلى المرأة في التلفزيون أو الفيديو أو الدش أو التلفون الذي ينقل الصورة أو غيرها مما يعده أعداء الإسلام ليفتنوا المسلمين عن دينهم، فإن الناس كلما كرهوا آلة أتوا لهم بآلة أخرى. يعني مثلا الآن الدشات افتضحت وكرهها كثير من المسلمين لأنها نشرت الشر بين المسلمين، ولكن أتوا لهم أعداء الإسلام بآلة أخرى، التلفون ينشروا لهم فيه السم الناقع في الإنترنت، يتصفح الإنترنت ويرى البلاء بعينه في خلوته وفي جلوته وفي سائر أموره، حتى ربما تحت البطانية ولا أحد يدري ما يفعل، وهو يقلب نظره في الحرام والعياذ بالله. فهذا مما غزانا به أعداء الإسلام ليفتنون عن ديننا، فالواجب الحذر، والواجب أن يتقي الله عز وجل الإنسان، وأن يتقي الله في من استرعاه الله من أولاده ومن بناته ومن زوجته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وهكذا نظر المرأة إلى الرجل محرمان، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن فحسبنا الله ونعم الوكيل. إذن هذه ثلاث علل، العلة الأولى لأنها عبدت من غير الله، العلة الثانية في تحريم صور ذوات الأرواح أنها مضاهاة لخلق الله، العلة الثالثة أنها فتنة. إلى هنا، بارك الله فيكم. لا بد من الطمس، يعني مجرد الإخفاء ما يكفي، لكن إذا كانت مثلا صورة بطاقة أو صورة جواز أو نحو ذلك وأردت أن تخفيها مؤقتا، تخفي الرأس مؤقتا بلصقة أو بشيء، فلا بأس. نعم، حتى تحتاج إلى تلك الصورة، إلى تلك البطاقة أو إلى ذلك الجواز، ثم بعد ذلك تبعد اللصقة، هذا أهون، يخفف.